أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه
وسلم. كان كلامنا في الدليل على تجرد الأنا أو تجرد النفس، أو قل كان الكلام عن العلم الحضوري، عن علم النفس بذاتها. وذكرنا الدليل الذي أورده العلامة الطباطبائي رحمه الله، والذي نقله عن الشيخ الرئيس ابن سينا، الذي من خلاله أثبت أن علم النفس بذاتها أمر مجرد، أي أن النفس، أن الذات موجود مستقل عن الجهاز العصبي، موجود مستقل عن المادة، ليس أمرا ماديا ولا خاضعا لأحكام المادة من التغير والانقسام وما أشبه، وإنما هو موجود مجرد مفارق للمادة، يعلم بذاته، ذاته حاضرة لذاته، وعلمه بذاته علم ماذا؟ مجرد. كما أن علم الإنسان، علم النفس بالأشياء الخارجية مجرد. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن استنتاجات، وذكرنا أمرين. الأمر الأول كان عبارة عن أن علم النفس بذاتها ليس متمركزا في الجهاز العصبي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو أمر غير مادي وليس خاضعا لأحكام المادة. والأمر الثاني ذكرنا فيه أن العلم والمعلوم في علم النفس بذاتها أمر واحد، ليس شيئين، خلافا لعلم النفس بالأشياء المحيطة بالإنسان، الأشياء الخارجية، فإن العلم والمعلوم ماذا؟ شيئان مختلفان. العلم هو حالة الانكشاف عند الإنسان، أما المعلوم فهو الشيء الخارجي. أما في علم النفس بذاتها فالعلم والمعلوم أمر واحد، لأنه يعني أن الذات حاضرة لذاتها، أن الذات حاضرة لذاتها. وعلى أساس ذلك قلنا، على أساس ذلك فإن العلم ينقسم إلى قسمين أساسيين، هما العلم الحصولي والعلم الحضوري. والعلم الحصولي هو علم الإنسان بالأشياء الخارجية المحيطة به بواسطة انطباع صورها في ذهنه، هو ماذا؟ علم الإنسان بالأشياء الخارجية بواسطة انطباع صورها في ذهنه. فالأشياء الخارجية ماذا؟ لا تحضر بنفسها عند الإنسان، وإنما تحضر عنها صور، تحضر عنها مفاهيم، تحضر عنها ماهياتها. فالإنسان يعلم بالحجر، بالشجر، بسائر أفراد الإنسان، بكل ما يحيط به في هذا العالم الطبيعي المادي، يعلمه من خلال ماذا؟ بواسطة انطباع الصورة عن هذه الأشياء التي تحيط به. فهذا علم حصولي. ولذلك قلنا في العلم الحصولي يوجد معلوم أول وبالذات، ويوجد معلوم ثانيا وبالعرض. المعلوم أولا وبالذات هو ماذا؟ نفس الصورة التي انطبعت في ذهن الإنسان الموجودة في الجهاز الإدراكي عند الإنسان، فهي معلومة مباشرة للإنسان من دون واسطة. أما المعلوم ثانيا وبالعرض فهو صاحب الصورة الخارجي، ذو الصورة، فإنه معلوم ثانيا وبالعرض. لماذا معلوم ثانيا وبالعرض؟ لأنه ليس معلوما مباشريا للإنسان، لم يحضر بنفسه عند الإنسان، وإنما الإنسان يعلمه بتوسط صورة عنه، بتوسط ماهية عنه. وفي مقابل ذلك هناك العلم الحضوري. وفرق العلم الحضوري عن العلم الحصولي أنه في العلم الحضوري نفس الواقعيات بوجودها الواقعي الخارجي تحضر عند العالم وليس صورة عنه. لا نفس الواقعيات نفس وجود المعلوم يكون حاضرا عند العالم كما في علم الإنسان بذاته وبماذا وبأحوال ذاته بالفرح والحزن والحب والبغض. فنفس هذه الواقعيات نفس الذات بوجودها الواقعي حاضرة للذات منكشفة للذات. نفس الفرح نفس الحزن نفس الحب نفس البغض هذه الأحوال النفسية حاضرة بوجودها الواقعي عند الإنسان وليس صورة عنها. زين، هنا في العلم الحضوري يوجد إشكال طرحه الماديون، وحتى يتضح الإشكال نحتاج إلى مقدمة. المادية الديالكتيكية التي تقدم سابقا شرح معنى المادية الديالكتيكية وأنها في مقابل المادية الميكانيكية، المادية الديالكتيكية تؤمن أن هذه الحركة والتطور والتغير الموجود في عالم المادة في عالم الطبيعة، هذا التغير هذا التحول هذا التطور له شكلان له نحوان. النحو الأول هو التغير والتطور والتكامل التدريجي الكمي، والتغير الكمي التدريجي والذي يحصل ماذا؟ يحصل ببطء كما في ماذا؟ تغير وتطور وتكامل البذرة إلى أن تصل إلى تكون ماذا؟ تكون شجرة. فهنا تطور، وهي الحركة الديالكتيكية كما يؤمن هؤلاء في البذرة تطور ماذا؟ كمي، لأنه من في الكم كمي، وهو بطيء إذ يسترق ماذا؟ يسترق مدة طويلة، تسترق البذرة مدة طويلة حتى تصل ماذا؟ حتى تصير شجرة. وكذلك الحال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى البيضة. فالبيضة عليكم السلام، البيضة في حركة تطورها وتغيرها وتكاملها تقطع ماذا؟ مسافة طويلة وتحتاج إلى زمن كبير، وتغيرها تغير البيضة إلى أن تصبح ماذا؟ دجاجة. هذا التغير تغير كمي تدريجي بطيء، هذا هو اللون الأول والنحو الأول من التغير. وهناك لون آخر من التغير والتحول هو التغير والتحول الكيفي الذي يكون أمرا دفعيا وليس أمرا بطيئا. بمعنى هكذا قالوا إن التراكمات والتغيرات الكمية التدريجية تصل في لحظة معينة تتطور من الكم إلى الكيف، يحصل انقلاب من الكم إلى الكيف، يحصل تطور ماذا؟ تطور من الكم إلى الكيف، انقلاب من الكم إلى الكيف، تحول الكم إلى كيف، فهو تحول ماذا؟ دفعي وليس تدريجيا كما في حالة الماء. الماء عندما يصل إلى درجة حرارته تصل إلى 100 فإنه ماذا؟ ينقلب إلى غاز إلى بخار، هذا السائل هذا الكم ينقلب إلى ظاهرة مختلفة ظاهرة متطورة هي الغاز هي الكيف، تختلف بالكيف. هذه الغاز هذه الظاهرة المادية تختلف بالكيف عن ظاهرة الماء اللي هو ماذا؟ ظاهرة شبيه سائلة. فالماء بعد أن يصل إلى درجة حرارة 100 يتطور تطورا ماذا؟ كيفيا وليس كميا من خلال انقلابه إلى غاز.
وكذلك الحال لو هبطت درجة حرارته إلى الصفر، فإنه يتطور من الحالة السائلة إلى الحالة الجامدة إلى الانجماد. فالتغيرات الكيفية البطيئة المتدرجة تصل في مرحلة معينة وتتطور تطورا كيفيا وتتحول إلى ظاهرة مختلفة في الكيف. وقالوا إن هذا قانون حاكم في عالم الطبيعة، فكما يوجد قانون أصل الحركة أصل التطور، فالعالم المادي كله متطور متغير على أساس صراع النقائض، تطور ديالكتيكي. هذا معنى الديالكتيكي، أنه صراع نقائض، كل ظاهرة تحمل في أحشائها ماذا؟ الشيء ونقيضه، ويقوم صراع بين هذين النقيضين، تز وانت تز، فينتج لنا ظاهرة جديدة هي السنتز. وهذه الظاهرة الجديدة أيضا تحمل في أحشائها نقيضين، أيضا هما في حالة صراع وجدل، وهكذا تستمر ماذا؟ تستمر الحياة، تستمر عجلة التطور في الطبيعة، تطور ديالكتيكي، تطور وتغير نابع من صميم المادة ومن ذات المادة على أساس صراع النقائض. يقولون كما يوجد هذا القانون أصل الحركة أصل التغير اللي هو قانون عام يشمل كل العالم المادي، إضافة إلى هذا التغير اللي هو تغير ماذا؟ كمي بطيء تدريجي، يوجد قانون آخر هو ماذا؟ ها؟ تحول التغيرات من تغيرات كمية بطيئة إلى ماذا؟ إلى تغيرات كيفية نوعية متطورة إلى ظواهر أعلى. قالوا نفس هذا الأمر يجري بالنسبة إلى الروحانيات أو حالات النفس أو ما تسمونه بعلم الذات بذاتها أو علم النفس بذاتها، فهي لا تعدو أن تكون عبارة عن تبدلات كمية إلى كيفية. فهذا الصوت الحسن مثلا ينطبع في أعصاب الإنسان، يدركه الإنسان بالجهاز العصبي، وفي ظل ظروف معينة هذه الظاهرة المادية تتحول من كم إلى كيف، فتصير ماذا؟ تصير فرحا أو حزنا عند الإنسان. فالفرح والحزن عند الإنسان والحب والبغض عند الإنسان عبارة عن ظواهر مادية كيفية متطورة عمن؟ عن تغيرات مادية كمية. ولا يوجد شيء اسمه روحانيات وتوجد روح وتوجد نفس ماذا؟ مجرد عن المادة وعن أحكام المادة وعن قوانين المادة، لا لا، هذه عبارة، هذه روحانيات اللي عند الإنسان، الحب والبغض والفرح والحزن، ها الوجدانيات، وكذلك الروح اللي تسمونها بالروح والنفس، هذه عبارة عن ظواهر مادية، ولكن ظواهر مادية ماذا؟ متطورة عالية، ظواهر مادية ناشئة من تحول التغيرات والتطورات الكمية إلى كيفية. ولذلك فإنها تفنى بفناء البدن والمادة، لا تبقى هذه الروح تسمونها الروح، الروحانيات الوجدانيات عند الإنسان، تفنى بفناء المادة، بفناء الجهاز العصبي، بموت الإنسان. فبمجرد أن يتعطل الجهاز العصبي عن العمل، يتعطل الدماغ عن العمل، يتعطل الجهاز الوظيفي والأعضاء عند الإنسان والبدن عن العمل، فإن الروح والروحانيات شبيه ها؟ تنتفي. خب سؤال، لماذا تنتفي؟ قال لأنها في جوهرها في حقيقتها ماذا؟ عبارة عن ظواهر عليا من المادة، عبارة عن ظواهر متطورة من التغيرات الكمية. هاي التغيرات الكمية البطيئة المتراكمة تصل في وقت معين وفي ظل شروط معينة تتطور إلى ظاهرة أعلى، إلى ظاهرة كيفية. إذا لا يوجد شيء كما تقولون اسمه روح وعلم الذات بذاتها، وهذا علم مجرد وأن هذا المجرد يبقى حتى بعد فناء البدن؟ لا لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا هو الإشكال. المصنف رحمه الله يقول هذا الإشكال جوابه اتضح مما سبق. فنحن في ذات الوقت أولا لا ننكر هذه العمليات الفسلجية المادية الفيزيائية، حتى في حالة الحزن والبغض والحب والفرح تحصل عمليات فسلجية عند الإنسان، ما في مشكلة، لا ننكر ذلك، نسلم بذلك. ولكن الكلام، كل الكلام، أن الإنسان هذا علمه بذاته، علمه بفرحه، علمه بحبه، علمه بحزنه، علمه ببغضه، هذا علمه بفرحه، بحبه، بحزنه، علمه بذاته. كل إنسان يشعر بذاته، هذا علم الإنسان بذاته، شعور الإنسان بذاته، هل هو مادي أو ليس ماديا؟ هل هو ظاهرة مادية أو ليست، أو ليس ظاهرة مادية؟ نقول من خلال البرهان الذي تقدم اتضح لنا أن علم الإنسان بذاته وعلم الإنسان بأحوال ذاته، الروحانيات، الوجدانيات، الحب والبغض وما أشبه، ليس أمرا ماديا، ولا تجري فيه قوانين المادة، ولا أحكام المادة، ولا قابل للتغير، ولا قابل للانقسام، وليست فيه فواصل. وتقدم منا ذكر برهان واضح محتمل لا يعتمد على مقدمات كثيرة يثبت لنا أن هذا الجانب عند الإنسان، جانب الوعي عند الإنسان، محل الوعي عند الإنسان، علم الإنسان بذاته، هذا أمر ليس ماديا، ولا تنطبق عليه ماذا؟ لا تنطبق عليه أحكام المادة. فالأنا، النفس، الذات، الروح، عبر ما شئت، هذا أمر مجرد عن المادة وعن أحكام المادة، ولذلك فإنه يعلم بذاته، وتكون ذاته حاضرة لذاته. تكون ماذا؟ ذاته حاضرة لذاته. أما قولكم بأن الذات تنعدم والشعور بالذات ينعدم عند تعطل الحواس وعند تعطل الجهاز العصبي عند الإنسان، فهذا كلام لا دليل ولا برهان عليه، هذا مجرد دعوة. أنتم تدعون أن الإنسان إذا تعطل الجهاز العصبي عنده فإنه لا يشعر بالذات، من قال أنه لا يشعر بالذات؟ بناء على ما تقدم من برهان، فإن الذات لا علاقة لها بالجهاز العصبي، موجود مستقل في قبال ماذا؟ في قبال الجهاز العصبي. فتعطل الجهاز العصبي لا يؤدي إلى انعدام الذات وإلى انعدام الشعور بالذات، بل أكثر من ذلك، التجارب العلمية تدلنا على أن الإنسان في حالة الإغماء، في حالة فقدان الوعي، في حالة الإغماء وفي حالة التخدير، يشعر بذاته ولا يشعر بذاته؟ يشعر بذاته، غاية الأمر أنه لا يشعر بجهازه الوظيفي، لا يشعر ببدنه، أما ذاته فيشعر بها. فكيف تقولون أنه الإنسان إذا تعطل الجهاز الوظيفي والجهاز العصبي عنده فإنه لا يشعر بذاته وينعدم شعوره بذاته؟ كلا، لا ينعدم شعوره بذاته. قال إشكال أو تقرير. يقول الباحثون الماديون إن التأثيرات المختلفة التي تنتقل بسرعة فائقة من السلسلة العصبية، هذه العصبية تحتاج إلى نقطتين، هذا خطأ مطبع، بالتاء المربوطة وليست بالهاء، إلى الدماغ، تشكل ظاهرة تتسم بالروحية، وذلك بحكم تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية، كما أنها يا هي الظاهرة الروحية اللي تحصل بعض هذه التغيرات تتعطل بتعطل الحواس أو فقدان الوعي، بالنتيجة ماكو شيء اسمه ذات ومجردة عن المادة وهي حاضة لذاتها كما تقولون أنتم الروحيون الميتافيزيقيون. لا لا، هي عبارة عن ماذا؟ ظواهر متطورة من المادة، ظاهرة عليا من المادة حاصلة نتيجة ماذا؟ تحول التغيرات الكمية لتغيرات كيفية، ولذلك فإنها تفنى وتعدم بماذا؟ بتعطل الأعضاء وتعطل الجهاز العصبي عند الإنسان. الجواب: تتضح الإجابة على هذا الإشكال عبر استذكار حديثنا المتقدم لوضوح أن أحدا لا ينكر مثل هذه السمة المادية للدماغ. ما جاي ننكر السمة المادية والوظيفة التي يقوم بها الدماغ في حالة حصول روحانية عند الإنسان، ما ننكر حتى في حالة الحب والبغض وفي حالة ماذا؟ الحزن والفرح يحصل عند الإنسان نشاط دماغي، لا ننكره، بل هذه هي عين النفس التي افترضها علماء النفس موضوعا في دراستهم وفق متطلبات بحوثهم. وهذا من نكره؟ هم يسمونها نفس، خلي يسمونها نفس، ولكن مو هذا الوعي اللي عند الإنسان، مو هذا العلم، مو هذا ذات الإنسان، مو هو هذا شخصية الإنسان اللي يقول عنها أنا. أنتم علماء النفس تسمون هذا النشاط العضوي، هذا النشاط الفسد تسمونه بالنفس، هذا شأنكم، لا مشاحة في الإصطلاح، ولكن مو هذا شخصية الإنسان. شخصية الإنسان ليست هي ماذا؟ النشاط العضوي الفسلجي، إنما شيء آخر. إنما الكلام في أن المشهود تعلق الإدراك، متعلق العلم اللي هو الأنا، عندما يقول الإنسان أنا أعلم بذاتي، لا تتطابق مع هذه السمة الدماغية. ليش؟ ليش لا تتطابق؟ ما بيها سمات المادة؟ إذ لابد أن تتوفر الظاهرة المادية في كل حال على سمات المادة الأساسية، وإلا شلون تكون مادة ما فيها سمات المادة؟ هذا خلف. افتراض أنها مادة وليس فيها قوانين المادة وأحكام المادة وعلامات المادة، هذا خلف، خلف فرضها مادة. خب كيف احنا كيف نثبت هذه الحقيقة؟ كيف نقول هذه مادة؟ من خلال صفاتها الأساسية، من خلال صفات المادة وأحكام المادة. أما إذا لم تكن فيها أحكام المادة وقوانين المادة، نسميها مادة أو لا نسميها مادة؟ بعد ليست مادة. وما قيل من أن النفس والشعور النفسي ينتفي أحيانا لا يتعدى حدود الادعاء. اللي قالوا ماذا عند فقدان الحواس وتعطل الوعي، قل هذا ادعاء لا برهان عليه، بل يلتفت الإنسان أحيانا إلى ذاته في حال التخدير. وذاك شوف بعضهم في حالة التخدير يبقى ماذا؟ ها، يبقى يتكلم مع بعضهم ويبقى يسبح، يقوم ببعض الأذكار، يشعر بذاته، ذاته لا ماذا؟ لا تغيب عن ذاته في حالة التخدير، لأنها ليست ظاهرة مادية. وأحيانا لا يتذكر أي شيء بعد استعادة الوعي. نعم، بعض الأحيان بعد أن يستعيد الوعي لا يتذكر شيئا في حالة التخدير، ولكن هذا لا يعني أنه ماذا؟ أن ذاته لم تكن حاضرة لديه، لا، أنه يشاهد ذاته فهو ما كان يرى ذاته. لا 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 لا، مو معناه ماذا؟ أنه ماذا؟ لم يكن يرى ذاته، وإنما شنو؟ هو يغفل بسبب ماذا؟ بسبب عرض معين. ففرق بين أن يقول أن ذاته غير حاضر لذاته وبين القول أنه لا يشاهد ذاته، وبين الجملتين فرق كبير. وعلى هذا الأساس ما ثبت في هذه المقالة عبارة عن: أولا، أن العلم والإدراك عامة ليس مادية، سواء كان علما حصوليا أو كان علما ماذا؟ حضوريا. فعلى مستوى العلم الحصولي، على مستوى أحوال الروح وأحوال النفس وعوارض النفس وإدراكات النفس وعلوم النفس، تضع أنها ليست مادية، ليست فيها السمات الأساسية للمادة، لا تخضع لقوانين المادة. وقد سقنا لذلك خمسة براهين، خمسة أدلة على ذلك، كما أننا استعرضنا النظرية المادية وبعض أدلتها وناقشناها ولم نقبل ماذا؟ مدعياتها. اثنين، ينقسم العلم إلى قسمين، حصولي وحضوري. طبعا بالنسبة للنقطة الأولى، أيضا على مستوى الذات التي هي محل الإدراك أيضا ماذا؟ هي أمر ليس ماديا، وسقنا دليلا على ماذا؟ على ذلك. اثنين، ينقسم العلم إلى قسمين، حصولي وحضوري. ثلاثة، ذكر هاي كتبوها النقطة الثالثة، إن الذات المدركة اللي هي الأنا ليست مادية، محل الإدراك أيضا ليس هو الجهاز العصبي. إن الذات المدركة أو الأنا بين قوسين ليست مادية، وهي غير البدني ومستقلة عن البدن، وهي شخصية الإنسان الحقيقية. ليست مادية وهي مستقلة عن البدن وهي شخصية الإنسان الحقيقية. مو يقول يا صاحب الجسم كم تشقى بخدمته وأنت بالروح لا بالجسم إنسانه. طبعا خدمة البدن مطلوبة، ولكن الإشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أن الشخصية الحقيقية الإنسان هي ماذا؟ هي الأنا، هي النفس الناطقة. إلى هنا يتم الكلام في المقالة الثالثة في العلم والإدراك. خب، لا بأس هنا بالتعرض إلى مطلب العلامة الطبطبائي لم يتعرض إليه، وهو يرتبط بهذه البحوث، هو بحث مهم.
ليش يقول عنوان السيدة رحمة الله الإشكال أو تقريب؟
إيه، لأنه
قد أصلا إشكال يعني.
لا، قد يكون في الحقيقة مو إشكال، يكون في الحقيقة هو بيان لمدعى، ولكن هو السيد يعنونه بعنوان الإشكال. يعني مرة الإنسان يبين دليل على شيء إحنا نعتبره إشكال، يعني مفد. زين، هنا نشير إلى مطلب يلتبط بهذا البحث، هو مطلب مهم. زين، خب، اتضح في من كل هذه الأبحاث المتقدمة أن للإنسان جانبين، أن للإنسان جانبين، جانب مادي فيزيائي يتمثل في تركيبه العضوي المادي العصبي، والذي يخضع لأحكام المادة وقوانين المادة وأحكام الفيزياء، اللي هو بدن الإنسان وجهازه العصبي والوظائف التي يقوم بها. والجانب الآخر هو جانب روحي ميتافيزيقي لا مادي. واتضح لدينا أن محل الإدراك ومحل النشاط الروحي والفكري والعقلي والوعي عند الإنسان هو ماذا؟ هو الجانب الروحي، هو الجانب الميتافيزيقي من شخصيته، الذي نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بالنفس الناطقة، أو نعبر عنه ماذا؟ بروح، وهو الذي يعبر عن شخصية الإنسان. وعلى هذا الأساس فالإنسان ليس كما قال المذهب المادي، ليس كما قال المذهب الفلسفي المادي، عبارة عن كتلة من المادة عمياء صماء خرساء، وإنما الإنسان سنخ وجود مزدوج الشخصية، فيه جانبان، جانب مادي وجانب روحي ميتافيزيقي مجرد عن المادة. وهذا الجانب الميتافيزيقي، هذا الجانب الغيبي، هذا الجانب المجرد، هذا الجانب الروحي، هو مركز الوعي والنشاط الفكري والذهني والعقلي والروحي عند الإنسان. هو محل الوجدانيات، هو محل التصديق، هو محل الإدراك، هو محل العلم، هو محل المعرفة. إذن شخصية الإنسان ماذا؟ مزدوجة من جانبين، جانب مادي وجانب روحي، وليس كما يقول المذهب المادي، هذا المذهب المبتذل الذي يصور الإنسان وكأنه ماذا؟ جهاز آلي، كأنه ريبوت، مجرد كتلة مادية عمياء صماء خرساء. هذا المذهب كما يقول فيلسوف العلم المعاصر كارل بوبر، يقول هذا المذهب يهدم لنا الأخلاق، ويهدم لنا القيم، ويهدم لنا كل شيء. تحويل الإنسان إلى مجرد آلة، إلى كتلة مادية، إلى ريبوت، هذا المذهب يقول يقتل القيم ويقتل الأخلاق ويقضي على كل القيم الإنسانية. وإنما الإنسان شخصية مزدوجة فيها جانبة. خب، عند ذلك سوف ينفتح الباب أمام البحث في إشكالية عويصة ومهمة، هذه الإشكالية هي عبارة عن بيان العلاقة والصلة بين هذين الجانبين. خب إذا كان الإنسان مزدوج الشخصية فيه جانبان، جانب مجرد وجانب روحي مادي، خب ما هي طبيعة العلاقة بين هذين الجانبين؟ لا شك ونحن نجد بالوجدان وبالتجربة اليومية نجد أن العلاقة بين هذين الجانبين شبيه وثيقة جدا، بحيث أن كل واحد منهما يؤثر ويتأثر بالآخر. علاقة تأثير وتأثر متبادلة، علاقة جدلية، هاي معنى العلاقة الجدلية. شو معنى العلاقة الجدلية؟ أن التأثر والتأثير من الطرفين. فالإنسان مثلا عندما يصل إلى سن الشيخوخة، خب سؤال، هو من اللي يصل إلى سن الشيخوخة؟ الجانب المجرد والجانب المادي، الجانب المادي. ولكن مع ذلك نجد أن القوى العقلية والروحية عند الإنسان شبيه تضعف وتضمر. الإنسان عندما يطلب منه أن يلقي كلمة أو خطابا في حشود من الناس يشعر بالخجل. خب سؤال، هو من يشعر بالخجل؟ ها؟ الجانب الروحي عند الإنسان. ولكن هذا الخجل يتأثر به، ها، يتأثر به الجانب المادي، فتظهر حمرة الخجل على وجهه ويتصبب العرق من جبينه. والإنسان في الظلام عندما يدخل إلى مكان مظلم ويرى شبحا من بعيد تعتريه قشعريرة الخوف. سؤال، هو الخوف وين محله؟ روح. ولكن القشعريرة وين صارت؟ في البدن. عند ذلك يقع البحث أنه كيف يتاح ويمكن للجسم الذي هو مادة وينتمي لعالم المادة ومحكوم بقوانين المادة والفيزياء، كيف يتاح له أن يؤثر بالجانب المجرد، بالجانب الغيبي، بالجانب الميتافيزيقي، وكيف يتاح للجانب الآخر، الجانب الغيبي الروحي الميتافيزيقي المجرد عن المادة وأحكام المادة، أن يؤثر في البدن المادي الخاضع لأحكام المادة وأحكام الفيزياء. من الطبيعي جدا أن المادي يؤثر في المادي، حجر يصطك بحجر، حجر يؤثر بحجر، هذا معقول جدا لأنهما من سنخ واحد ومن مرتبة وجودية واحدة ويخضعان لنفس القوانين ونفس الأحكام ونفس السمات. فمن الطبيعي جدا ماذا؟ أن يؤثر أحدهما في الآخر. ولكن أن يوجد لدينا شيئان، أحدهما ينتمي لعالم المادة ومحكوم بقوانين المادة وأنظمة المادة، والآخر لا ينتمي للمادة وإنما ينتمي لعالم أعلى من المادة، عالم مجرد عن المادة وقوانين المادة وأحكام المادة، عند ذلك كيف يمكن لأحدهما أن يؤثر في الآخر؟ وهذه مسألة جدا مهمة وعويصة من زمن بداية الفلسفة. في الموقف من هذه الإشكالية توجد مواقف متعددة مختلفة. هذه الإشكالية دعت بعض فلاسفة الغرب المحدثين أو كثيرا منهم إلى رفض التفسير الذي تبناه أفلاطون لبيان العلاقة بين الروح والبدن بسبب هذه العلاقة الوثيقة، ها، والصلة الوثيقة والتأثير والتأثر المتبادل بين الروح والبدن. بسبب هذه العلاقة أنكروا ورفضوا التفسير الذي قدمه أفلاطون. أفلاطون ماذا كان يقول؟ أفلاطون كان يعتقد أن الروح، أن النفس موجود جوهر قديم مجرد عن المادة وموجود في عالم أعلى من عالم المادة. ثم يهبط وينزل إلى عالم المادة ويتلبس بالبدن ليدبر البدن، كما في السائق ينزل من بيته ويركب العربة أو السيارة ماذا؟ لتدبيرها ولسياقتها ولقيادتها. يقول كذلك الحال، النفس كانت موجودة في عالم آخر، عالم مجرد، هي قديمة، ثم تنزل من ذلك العالم وتهبط إلى ماذا؟ إلى البدن، ويتحل في البدن لقيادته ولسوقه. قالوا هذا الكلام لا يفسر لنا هذه العلاقة ماذا؟ الوشيجة الوثيقة بين الروح والبدن، بين النفس والبدن، بل بالعكس هذه النظرية تفترض وجود فاصلة بينهما، وأن العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة سائق ومسوق، والحال هي ماذا؟ أعقد من ذلك. هذا فضلا عن أنه أصل اعتقاده بوجود النفس قبل البدن وأنها مجردة قبل البدن وأنها في عالم مجردات، هذا ليس تاما ولا دليل عليه ولا برهان عليه، بل البرهان على عكسي. هذا موقف. موقف آخر في فترة لاحقة في الغرب، الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت طرح نظرية تسمى بنظرية الموازنة بين العقل والجسم أو بين الروح والبدن. ديكارت يفترض أن الروح والبدن يسيران في خطين متوازيين، لدينا ماذا؟ خطان متوازيان، كل من الروح والبدن يسير في أحد الخطين، وكل حادثة تقع في واحد من هذين الخطين وفي واحد من هذين الجانبين، يعني في الروح أو في البدن، يقابله كل حادثة تقابلها حادثة أخرى تقع وين؟ في الآخر، توازيها. فمثلا حادثة الجوع أو حادثة الإحساس بالجوع التي تحصل وين؟ في الروح. قل هذه الحادثة تصاحبها وتوازيها حادثة أخرى تقع في الجانب المادي، وهي حركة اليد لأخذ الطعام. ولكن هذه الموازاة بين الحادثتين ليس على نحو العلية، بحيث أن الحادثة الأولى علة للحادثة الثانية، لا ليس بينهما علية، لأنهما سنخان مختلفان، أحدهما ماذا؟ روح، والآخر ماذا؟ مادة. وإنما السبب في هذه العلاقة في الموازنة بين هذين الحادثتين ناشئ من العناية الإلهية. الله تعالى أوجد ماذا؟ أوجد هذه الطبيعة، أنه كلما وقعت حادثة في هذا الخط وفي هذا المرتبة من الوجود اللي هي المادة، ماذا؟ توازيها حادثة أخرى تقع في الخط الموازي والمقابل لها. هكذا افترض أن العناية الإلهية شاءت أن تقع هذه الأشياء هكذا. طبعا هاي النظرية أيضا ماذا؟ ليست مقبولة وعليها فيها كلام كثير. وهناك موقف ثالث في الغرب، وجدوا أنه هذه العلاقة صعبة التفسير، وأن النظرية الأفلاطونية غير تامة والنظرية ديكارت غير تامة، لذلك أنكروا وجود جانب مجرد عند الإنسان. قالوا إن الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كتلة من المادة، كتلة معقدة من المادة، عبارة عن مجموعة من الأنشطة العصبية والفسلجية، وهذا هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى بالاتجاه المادي في علم النفس. قالوا لا يوجد شيء اسمه نفس ومجردة عن المادة، وأنها موجود آخر غير المادة وغير البدن وبينهما علاقة، إنما أنكروا وجود النفس وقالوا الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موجود مادي، كتلة مادية معقدة شديدة التعقيد، عمياء صماء، شيء مجرد وروحانيات وخارجة عن المادة، ومع ذلك تؤثر في المادة، هذا شيء غير معقول. وهذا هو المذهب المادي المعروف المنتشر في الغرب، والذي نقده كما قلنا سابقا كارل بوبر في كتابه القيم المعروف النفس ودماغها، كتاب جدا قيم هذا الكتاب، وكارل بوبر يعتقد بوجود النفس. زين، في الفلسفة الإسلامية يوجد حل لهذه المشكلة، وهذا الحل موجود في مدرسة الحكمة المتعالية التي طرحها صدر الدين الشيرازي قائم على أساس الحركة الجوهرية. صدر الدين الشيرازي يعتقد فقط إشارة للموضوعنا. صدر الدين الشيرازي يعتقد أننا يمكن أن نفسر العلاقة بين الروح والبدن على أساس ماذا؟ على أساس الحركة الجوهرية. فالحركة الجوهرية هي الجسر الرابط بين المادة والروح، بين البدن والنفس. فالمادة في حركتها الجوهرية تتكامل تتكامل، وهذه الحركة الجوهرية المتصاعدة المتكاملة تؤدي إلى حدوث النفس، إلى نشأة النفس. فالنفس جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. النفس تنشأ بعد نشأة البدن بحركة جوهرية في المادة، وتأخذ ماذا؟ بالتجرد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى التجرد التام. فلا توجد بين الروح وبين البدن، بين النفس وبين المادة ماذا؟ فاصلة كما تتصورها النظريات الأخرى، بل هما درجتان من درجات الوجود. غاية الأمر أن درجة الوجود اللي موجودة بها النفس درجة ماذا؟ عالية متطورة متكاملة ناشئة عن حركة جوهرية، وهذه الحركة الجوهرية معلتها المادة، مو سببها المادة، وإنما سببها من؟ الموجد الذي أوجد المادة بالجعل البسيط وهي متحركة سيالة. فالروح والنفس ليست ناشئة من المادة، نعم لها جذور في المادة، ولكنها ليست مادية وليست ظاهرة مادية متطورة كما يقول الماركسيون وغير الماركسيين. لا لا لا، النفس موجود مجرد ناشئ من الحركة الجوهرية التي هي خروج تدريجي من القوة إلى الفعل. فالصلة بين البدن وبين النفس ماذا؟ شنو الواصلة؟ شنو الجسر؟ الجسر والحركة الجوهرية. والنفس تدبر البدن. النفس وإن كانت في ذاتها مجردة عن المادة، مجردة ذاتا، ولكنها في أفعالها تحتاج تحتاج إلى البدن. فالنفس حتى ترى، حتى تسمع، حتى تشم، حتى كذا كذا كذا، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى هذا الجهاز العصبي، تحتاج إلى البصر وإلى السامة وإلى الذائقة وإلى بدن حتى تتنقل، وهكذا على تفصيل يطلق إلى محل ولكن فقط للإشارة. إلى هنا يتم الكلام في المقالة الثالثة. المقالة الرابعة قيمة المعرفة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.